عليكم السلام ورحمة رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في رواية أو في صحيحة أبي حمزة الثمالي المتقدمة في علاج الطبيب للمرأة. قبل أن نتابع في بقية الأدلة، لابد أن نقف مليا عند هذه الصحيحة لوجود جملة من الإثارات المهمة فقهيا فيها. أولا، هذه الصحيحة يوجد في لفظها نسختان: النسخة التي يبتني عليها الكاف المطبوع، والنسخة التي أخذ منها الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في الوافي، وكان وهكذا فعل صاحب الحدائق وصاحب الجواهر. في النسخة التي أخذ منها المطبوع من الكافي لا يوجد فيها في كلام السائل أيصلح له أن ينظر إليها إذا اضطرت إليها. في تلك النسخة فرض الاضطرار في كلام السائل غير موجود، وإنما فرض الاضطرار فقط في كلام الإمام عليه السلام. فقط بناء على هذه النسخة يكون السائل قد فرض أن الرجل أرفق بحالها ولم يذكر الاضطرار. هذه في نسخة الكاف المطبوع. وأما في نسخة الوافي فيختلف الحال، فإن فرض الاضطرار مذكور في كلام السائل، وهكذا الحال في مخطوطة في مكتبة السيد مرعش النجفي رحمة الله عليه، يظهر أن الناسخ لها هو المولى علي الشيرواني صبط العلامة المجلسي. أيضا في هذه النسخة فرض الاضطرار في كلام السائل. والسبب في التعرض إلى اختلاف النسخ في هذه الصحيحة أنه على أساسه تختلف النتيجة، فإنه لو فرضنا وجود الاضطرار في كلام السائل فلا بد أن يفسر بمعنى ينسجم مع كون الرجل أرفق بحالها، فلا يكون المراد من الاضطرار الضرورة، فالسائل يسأل عن الحاجة الاعتيادية أن تذهب
هذه المرأة لعلاج كسرها أو جرحها إلى امرأة لا يوجد في علاجها رفق، بينما لو ذهبت إلى رجل تحصل على ذلك لخبرويته وخفة يده، وهذا بالنسبة لها حاجة اعتيادية. فلما ذكر الاضطرار مع الرفق بالحال لا يفسر على الضرورة، وعندما كرره الإمام عليه السلام بالألفاظ ذاتها لا يقصد معنى آخر غير الذي قصده الراوي. هذا إذا كانت نسخة الاضطرار في كلام السائل. أما لو قلنا لا، السائل فقد فرض الأرفقية، فيكون الإمام قد قيد له أن المدار ليس على الأرفقية، المدار على الاضطرار، فيختلف الحال، فإذن النتيجة سوف تختلف. ومع اختلاف النسخ ولا مرجح في البين، نتوقف في هذا الفارق، لأنه على تقدير يحمل على معنى وعلى تقدير يحمل على آخر. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح استفاد فائدة من هذه الصحيحة خارج عن محل كلامنا، ولكنه يرى أنه بمقتضى تقرير الإمام عليه السلام يمكن أن نستفيد هذه الفائدة. توضيح المطلب، فيما سبق بحثنا عن جواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، صحيح؟ وذكرت للأقوال أدلة متعددة. كان عندنا ثلاثة أقوال: رأي بعدم الجواز مطلقا، ورأي بالجواز مطلقا، ورأي صاحب الشرائع بالتفصيل بين النظرة الأولى والنظرة الثانية. مش هكذا كان؟ الاستفادة التي استفادها الشيخ من هذه الصحيحة هو أنه بمقتضى سؤال السائل نفهم عن أنه فرغ عن جواز النظر إلى الوجه والكفين، والإمام أقره على ذلك. وجه هذا الفهم هو أن السائل فرض أن البلاء الذي يحتاج إلى علاج في جسد المرأة أين هو؟ في مكان لا يحل للرجل أن ينظر إليه. التفتنا أن هذا البلاء الذي وقع في هذه المرأة أين يوجد؟ في مكان لا يحل للرجل أن ينظر إليه. عرفا يفهم من ذلك أن بدن المرأة بالنسبة للرجل ينقسم إلى قسمين: قسم لا يحل النظر إليه، وقسم يحل. وهذا الكسر أو الجرح في أي قسم؟ في القسم الذي لا يحل. فإذا فهم عرفا أنه يوجد في جسد المرأة ما يحل النظر إليه فليس هو إلا الوجه والكفين لقيام التسالم والضرورة على أن غيرهما لا يحل النظر إليه. الآن إذا قلنا جسد المرأة ينقسم إلى هذين القسمين، ما يحل النظر إليه وما لا يحل، الضرورة قامت على أن غير الوجه والكفين لا يحل النظر إليه، الاختلاف أين؟ في الوجه والكفين. فلا بد أن نحمل هذا القسم على الوجه والكفين. باعتقادي هذه الاستفادة بهذا البيان صحيحة غير قابلة للنقاش، فيمكن أن نضم هذه الصحيحة إلى أين؟ إلى الأدلة المتقدمة التي تثبت ماذا؟ جواز النظر إلى الوجه والكفين.
يمكن حمله أيضا على محمد عرف
كيف؟
أنه لا يحل في حال غير الضرورة ويحل في حال الضرورة.
لا، ما هو يسأل، هو هذا مورد السؤال، أنه يحل في أنه في حال الضرورة يحل أو لا يحل، هو هذا مورد السؤال. لا يمكن، يقول جرح هذه المرأة موجود في مكان لا يحل النظر إليه. فالآن في حال العلاج الذي هو ضرورة وحاجة من الحاجات، هو السائل يسأل أنه يحل، فلا يمكن أن نقسمه بهذا اللحاظ
في الحالة
الاعتيادية. فلا يمكن أن نقسمه بهذا اللحاظ. إذن هذا الجرح في موضع لا يحل، فماذا أفعل؟ ويفهم منه أنه في الموضع الذي يحل الراوي فرغ عنه من في جواز النظر إليه. الوقفة الثالثة في هذه الصحيحة أنه أيضا في اختلاف النسخ في كلمة فيعالجها، في النسخة الموجودة من الكافي موجود فيعالجها إن شاءت، يعني في جواب الإمام عليه السلام، في نسخة الوافي فليعالجها، صيغة أمر، لأن الفعل المضارع المقرون بلام الأمر من صيغ الأمر في علم الأصول. فوقع الكلام أنه بناء على هذه النسخة هل تدل الصحيحة على وجوب أن يعالجها الطبيب الذي بحسب الفرض أرفق بحالها، أم له أن يمتنع؟ الصحيح عدم استفادة الوجوب حتى بناء على صحة هذه النسخة، وذلك لأن صيغة الأمر هنا واردة بعد توهم الحظر، فإذا حللتم فاصطادوا، كان الاصطياد حراما بعد الحل، هل يبقى على الحرمة؟ في احتمال، فقال اصطادوا، لا يدل على وجوب الصيد. كذلك هنا يحتمل السائل أنه لا يجوز للطبيب أن يعالجها لكون الجرح أو الكسر في مكان لا يحل في الحالات الاعتيادية النظر إليه. فالإمام عليه السلام قال لا يعالجها، هذا الأمر بالمعالجة لا يدل على الوجوب لكونه عقيب توهم الحظر والمنع كما ثبت في علم الأصول، فيدل على مجرد الجواز. هذه الوقفة ماذا الثالثة؟ لا أقول حتى على تقدير صحة هذه النسخة، يعني بحثنا على تقدير، أما ذاك فيعالجه إخبار وليس في مقام التشريع، يعني حتى نقول أيضا فعل جملة فعلية في مقام الطلب، يعني ليست بهذا المقام. يقول لو أخذنا بهذه النسخة، يعني لو أخذنا بنسخة صيغة الأمر، مع ذلك لا نلتزم بالوجوب. الوقفة الثالثة الرابعة في المقصود من قول السائل أرفق بعلاجه. بمعناه اللغوي والعرفي واضح ولا ينبغي أن نتنازع فيه، وهو أن علاج هذا الطبيب ألين وأسهل وفيه ليونة وسهولة ورفق بالنسبة لهذه المرأة. هذا المعنى عرفا واضح، لكن بعد ضميمة الاضطرار، إما في كلام الإمام عليه السلام فقط أو في كلام السائل وكلام الإمام، هل يقتضي ذلك أن تكون الأرفقية هنا بمعنى آخر؟ وهو أنه يؤدي إلى العلاج، أما غير الرجل فلا يؤدي إلى العلاج. واضح الإشكال هنا والمشكلة؟ أن أرفق في حد ذاتها، يقول معاملة هذا الرجل أرفق من معاملة ذلك الرجل، يعني هذه فيها ليونة فيها حسن وما شابه ذلك. هذا المعنى في غاية الوضوح. الكلام هنا أنه بضميمة الاضطرار، إما في كلام السائل وإما في كلام الإمام، هل تصبح الأرفقية بمعنى أن علاجه يؤدي إلى الشفاء وعلاج المرأة لا يؤدي إلى الشفاء؟ هنا لابد أن نبحث بطريقة لا يلزم الدور. أنه مرة نجعل الأرفقية قرينة على أنه ليس المقصود من الاضطرار اضطرار بمعناه الدقة الضرورة، وإنما المقصود الحاجة، ولو الحاجة الاعتيادية، فنجعل الرفق قرينة على تفسير الاضطرار، وأخرى نجعل الاضطرار قرينة على تفسير الرفق. لا يمكن. فإذا ماذا نفعل؟ لأنه إذا جعلنا الاضطرار قرينة على تفسير الرفق بشيء يتناسب مع الضرورة، فهذا يعني أن الرفقة ليس بمعناها العرفي، فلا يصلح قرينة لتفسير الاضطرار بمعنى الحاجة الاعتيادية، وهكذا في عكس المسألة. فماذا نفعل؟ بناء على نسخة وجود الاضطرار في كلام السائل، ينبغي أن نحافظ على المعنى العرفي والفهم الساذج للأرفقية بحالها، لأن حمله على خلاف هذا المعنى فيه كلفة زائدة، بخلاف الاضطرار. اضطرار في العرف قد يطلق على الضرورة وقد يطلق على الحاجة الاعتيادية، أما أن نحمل الرفق على شيء يتناسب مع الضرورة هذا خلاف الأصل وخلاف الظهور وفيه كلفة زائدة. هذا إذا كان الاضطرار وارد في كلام السائل. وهكذا الحال لو كان الاضطرار واردا في كلام المعصوم لا غير، يبقى الرفق على معناه لكن لا يكون المعصوم قد أقره عليه، فنحافظ على ظهور الرفق في معناه الوارد في سؤال السائل، وعلى الظهور الأولي للاضطرار الظاهر في الضرورة، ويكون المعصوم عليه السلام قد شرط شرطا لمعالجة الرجل للمرأة، وهو أن يحصل ماذا؟ اضطرار. فلا نستطيع أن نفتي بالجواز في الحاجات العرفية الاعتيادية، وبما أن النسخة لم تثبت لدينا فهذا هذه الوقفة الرابعة يبقى الأمر فيها مجملان، ومقتضى الإجمال أن لا نخرج عن عموم حرمة النظر إلا بالقدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ حالة الضرورة.
ما في ترجيح إحدى
النسختين؟ يعني لعله الأقرب النسخة التي ليس في كلام السائل، لكن أنه بحيث أنه يحصل بذلك اطمئنان لا، لكن أنا أرجح هذا. الأكثر النسخ يعني في هذا التحقيق الجديد لدار الحديث يذكرون فوق 50 نسخة، ربما نسختين أو ثلاثة فقط في كلام السائل، البقية كلها بدون تفدنا فقط في كلام الإمام. لكن ربما أنه أنت تعرف أن الخطأ التراكمي لا يشكل إلا قيمة احتمالية واحدة. يعني مثلا لو الآن أنا أتيت برواية وجئت بها بكلمة إضافية، وأنت جنابك هكذا فعلت وجنابة وكنا هكذا فعلنا، لكن تبين أنك أنت نقلت عني وهو نقل عني عنك والكل هكذا، فهنا لا يوجد لنا إلا قيمة احتمالية واحدة وهو أنا، لأن المرجع إلى شيء واحد، فهذا لا يمكن أن نجزم به في مثل تعارض النسخ هنا. التفتنا أي، فليس مثل أنه وهنا عندما تتأثر المفردات الكمية بعضها ببعض لا ترتفع النسب الاحتمالية. حتى ترتفع النسب الاحتمالية لابد أن يكون مفردات التراكم مستقلة. واضح الكلام؟ يعني مثلا جاءنا واحد يخبرنا في حادث في الخارج، هذا أعطانا مثلا قولة 50%. جاء شخص آخر أخبرنا أنه في حادث في الخارج، إذا كان هذا الثاني يخبر عن الأول فلا يعطينا إضافة لهذه القيمة التراكمية، لابد أن يكون مستقلا في إخباره حتى ترتفع القيمة التراكمية. فإذا هذه الوقفة لا يمكن أن نحسم الأمر فيها. الوقفة الخامسة نثيرها ونؤجلها إلى الغد، أنه على أي تقدير هذه الصحيحة تثبت جواز نظر الطبيب إلى المرأة لضرورة العلاج، تمام؟ هذا تثبته الصحيحة بلا إشكال. الشيخ العراقي رحمة الله عليه أثار في المقام إثارة، والظاهر تبعا لأستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري، في أنه حتى لو كان بشهوة وريبة يجوز له النظر أم لا؟ لا يجوز إلا مجردا عن الشهوة والريبة. واضح هذه الوقفة الخامسة؟ الآن بنينا على أنها عندها جرح في خاصرتها ومضطرة لعلاج الطبيب، بمعنى الضرورة على نسخة، وبمعنى الاضطرار الاعتيادي على نسخة أخرى، بالنتيجة يجوز له. خب، هذا الجواز هل هو مقيد بأن يكون من دون شهوة أو ريبة أو لا؟ ليس مقيد بذلك، يجوز حتى مع الشهوة والريبة. يختار الجواز مطلقا، يعني حتى مع الشهوة والريبة، وتحقيقه إن شاء الله يأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كيف؟ فلن فكروا في الموضوع، شوف هي باختياري يعني. هو يقول هي باختياري. هو غاية الأمر نقول هكذا، هو يعلم أنه لو عاينها وأراد أن يعالجها سوف يكون بشهوة أو ريبة ولا يقدر غير ذلك. بناء على الجواز إذن يجوز له أن يقدم، بناء على عدم الجواز لا يجوز له أن يقدم. هو أنا ما شفت تعرضوا لتمام البحث في الصحيحة، لذا خاصة مع أنا ما كنت يوم أمس ملتفت أنه في اختلاف في النسخ. الشيخ محمود أشار أنه في الكافي غير موجودة، حققت وجدنا أنه لا، في اختلاف في النسخ.
شيخ، بالنسبة للصحيحة أنا فهمت منها جواز النظر إلى الوجه والكفين، لا غض النظر عن التسالم والإجماع، ما يفهم منها
تسالم والإجماع على ماذا؟
على جواز
لا هذا مورد خلاف، ليس تسالم. قلنا السائل يفهم منه أنه قسم جسد المرأة إلى قسمين، قسم يجوز النظر إليه وقسم لا يجوز. طيب هذا القسم الذي يجوز ما هو؟ صدرها، ظهرها، رأسها، هذا في تسالم على عدم الجواز، إذن لابد أن يحمل على ماذا؟ على الوجه والكفين، لأن الوجه والكفين عليه تسالم، غيره عليه تسالم.
لو شيخنا ما أخذنا بالتسالم هذا، وش تفهم من الرواية هذا الشيء؟
يفهم أن هناك شيء في المرأة يجوز النظر إليه، فلا بد أن نبحث عنه، بما أنه دون الوجه والكفين متفق على حرمته، فلا يبقى إلا الوجه والكفين.